وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دانت الخارجية الإيرانية تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين، واعتبرته انتهاكا لسيادة لبنان الوطنية واستمرارا لانتهاكات صارخة ومتكررة لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المنظمات الدولية المختصة بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولية باتخاذ إجراءات جادة لوقف السلوكيات الخطيرة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سلامة وأمن الطيران المدني. وكان تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية قد تسبب في تعطيل الرحلات الجوية المدنية العادية إلى مطار بيروت. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الترسانة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة وأن الأهداف محددة. وفي كلمة خلال مسيرة داعمة لفلسطين في صعدة شمال اليمن، جدد الحوثي موقف صنعاء الداعم لفلسطين متواعدا الولايات المتحدة بأنها سترى من القوة اليمنية ما لم تختبره بالأمس. وتوجه الحوثي في حديثه أيضا إلى كل من السعودية ومصر والأردن معتبرا أن الأمن العربي بحاجة اليوم إلى فعل حقيقي يرفض التهجير ويوجه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي. ويوم أمس توعد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أمريكا والكيان الإسرائيلي برد عسكري فوري في حال شنهما عدوانا على غزة مجددا، كما هدد بتدخل اليمن عسكريا في حال نجاح ترامب بتنفيذ خطته لتهجير سكان غزة. خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء والعديد من المناطق بمسيرات مليونية تحت عنوان على الوعد مع غزة ضد التهجير ضد كل المؤامرات. وأكدت المسيرات في بيان لها ثباتها على الموقف والوعد الذي قطعه اليمنيون للشعب الفلسطيني بأنهم معه وإلى جانبه في مواجهة كل المؤامرات، مشيرة إلى أن الشعب اليمني لن يترك الفلسطينيين أو يتخلى عنهم مهما كانت كلفة ذلك. وفي رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال البيان إن تصريحاتك العنجهية لم تزدنا إلا يقينا ومعرفة بحقيقة أمريكا المجرمة، ولم تزدنا إلا ثقة بالخيار الذي اخترناه. أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحماس أن المقاومة الفلسطينية ستفرج غدا السبت عن 3 أسرى صهاينة وهم شاسا ألكسندر توربانوف وساغي ديكلحن ويائير هورن. وكانت حماس أكدت أمس الخميس الاستمرار في موقفها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها ستفرج غدا عن الأسير ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. وللمزيد عن صفقة طوفان الأحرار لتبادل الأسرى نتوقف عند هذا التقرير.
في آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وبعد تعليق حماس تسليم دفعة جديدة من الأسرى لعدم التزام الاحتلال ببنود الإغاثة، أعلنت المقاومة أنها قررت الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين السبت ضمن إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال أن كتائب القسام ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين وهم ساشا ألكسندر تروبنوف وساغي ديجلحن ويائير هورن، في حين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل. وبالسياق ذاته قال مكتب إعلام الأسرى أنه سيتم السبت في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى الإفراج عن 36 أسيرا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر عام 2023. وبعد إعلان أبو عبيدة سارع مكتب رئيس وزراء الكيان للقول أن قائمة حماس المرسلة مقبولة لدى حكومة الاحتلال، فيما حذر قادة حركة حماس من أن الاتفاق قد ينهار إذا لم يتم إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى القطاع الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد، مشيرين إلى أنه سيكون هناك رد فعل من الحركة بهذا الشأن. وأشار القيادي في حماس أسامة حمدان إلى أن حماس مستعدة أيضا للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية يوم الاثنين القادم، وأكدت مصادر نجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.
أطلقت شرطة الاحتلال النار على شخص عند مدخل مدينة طمرة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن ثمة خشية أن يكون المشتبه يحمل حزاما ناسفا، وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات طويلة. وقالت الشرطة أن قواتها اشتبهت بشخص يحمل جسما مشبوها على جسده في طمرة، مضيفة أنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة في عقاب الاشتباه وعملت على اعتقال الشخص المشبوه. وفي حادثة أخرى طعن شخص في مستوطنة جانير شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة في حين فر المنفذ، وطلبت سلطات الاحتلال من السكان التزام منازلهم. كشفت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال سيتعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، كما أنه يخطط لإنشاء مواقع عسكرية دائمة في مخيم جنين قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية سريعة. وعلى الصعيد الميداني أفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال لا تزال تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم جنين وتقوم بعمل تخريب داخله. وفي طول كرم يواصل الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها وسط حصار ومداهمات للمنازل وتهجير قسري مصحوبا بالاعتقالات، فيما لا يزال مخيم نور شمس يشهد موتة نزوحا واسعة للعائلات. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تدين تهديد الكيان الإسرائيلي للطائرات المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين. صنعاء تؤكد أن ترسانة اليمن العسكرية استعدت زخمها وتنتظر أوامر القيادة للدفاع عن فلسطين. وكتاب القسام وإسرائيل القدس تعلن الإفراج عن 3 أسرى صهاينة يوم غد السبت. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا من إذاعة طهران. أيها الأحبة، بعد لقائي بحضراتكم أي في الساعة 7:13 مساء حسب توقيت طهران، تستمعون إلى برنامج الأوائل في إيران على مدى حوالي 10 دقائق. نصف ساعة تقضونها مع برنامج العدل المنتظر في الساعة 7:27. الزملاء في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت طهران. أما برنامج الكلم الأقدس فيأتيكم في الساعة 8:13 على مدى 10 دقائق. من هذه المنبر الحسيني تستمعون إليه في الساعة 8:23. 10 دقائق مع برنامج من وصايا نهج البلاغة، وهناك وصايا أخرى أيضا وهي الوصايا الخالدة. من وصايا نهج البلاغة تأتيكم في 8:40، لكن الوصايا الخالدة تأتيكم في 8:50. عودة إلى الزملاء في قسم الأخبار في تمام الساعة 9 بتوقيت طهران، نستمع إلى نشر أخبارية على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر حدث وحوار يقدم لحضراتكم في 9:15 مساء بتوقيت طهران على مدى 45 دقيقة حتى 10 مساء، لننتقل مرة أخرى للزملاء في قسم الأخبار. أحبتي الكرام، يقال بأن من سار بين الناس جابرا للخواطر رجعه الله ولو في جوف المخاطر. شكرا وألف شكر على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، تحينا القلبية الخالصة تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال برنامجكم الأوائل في إيران، والذي سنستعرض في حلقته لهذا الأسبوع الشلالات الكبيرة والصغيرة في مناطق البلد المختلفة، حيث سنعرفكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من البرنامج بالعشرة الأوائل من هذه الشلالات الجميلة في محافظة إيران المختلفة.
مستمعينا الكرام، يعتبر شلال مارغون من ضمن الشلالات المهمة في جنوب البلاد في محافظة كوهكيلويا وبوير أحمد، ويقال إن هذا الشلال ذكر في مجلة ناشيونال جيوغرافي، ويعد من بين أكثر شلالات العالم ارتفاعاً. يبلغ ارتفاع شلال مارغون 70 متراً وعرضه 100 متر، ويضم مجموعة من الشلالات، وليس هناك من نهر يؤمن هذا الشلال. وفي الحقيقة فليس هناك أي نهر فوق الجبل، بل توجد في الجدار الصخري له 10,000 من العيون والينابيع، حيث يتدفق الماء منها إلى الخارج وتغذيه طيلة مسارها، وتعتبر مصدر تأمين مياه شلال مارغون. ويتميز ماء مارغون بكونه باردا وعذبا للغاية، ولذلك فإنه يسمى بالشلال الينبوعي أيضا، ولا تتجاوز درجة حرارته حتى في أكثر أيام السنة حرارة 10 درجات.
مستمعينا الأفاضل، من بين الشلالات الأخرى في جنوب إيران شلال طارم نيريز في محافظة فارس، ويعتبر شلال طارم من الشلالات السياحية والفصلية في إيران، ويبلغ ارتفاعه حوالي 115 مترا، ويعد هذا الشلال من أكثر الشلالات الفصلية ارتفاعا في غرب آسيا، ويؤمن ماء شلال طارم الجميل من الهطولات الفصلية وكذلك من الينابيع المتدفقة من قلب الجبل، ويقع هذا الجبل على امتداد سلسلة جبال زاغروس، ويجري ماء الشلال بعد انحداره من أعالي قمة جبل قبلة على شكل نهر، ويمر خلال جريانه من خلال إحداث شلالات صغيرة بين بساتين الجوز والتين واللوز، ويصب أخيراً في سهول المنطقة.
طيب مستمعينا الكرام، في شمال إيران وفي محافظة جيلان إلى الجوار من جبل أسبيناس، وعند أعلى جبل في المنطقة حيث يبلغ ارتفاعه 2105 أمتار، وبين غابة كثيفة حافلة بالنباتات الخضراء والأشجار مثل أشجار الكرز والسفرجل والكمثرى والبندق والتفاح البري، يجري شلال مرتفع ورائع باسم لاتون تشاي. يعتبر شلال لاتون من الشلالات المرتفعة الأخرى في إيران بارتفاع يبلغ 105 أمتار وعرض 5 أمتار، وتكمن جاذبية شلال لاتون في كونه ذا 4 فصول فضلا عن خضرة المنطقة المحيطة به. ورغم أن مستوى الماء يقل في بعض فصول السنة لكنه لا يجف أبدا، فالمياه تجري فيه طيلة فصول السنة. ويقع منبع شلال لاتون من جبل أسبيناس المرتفع، والماء الذي ينحدر من هذا الجبل يروي 3 أحواض طبيعية و3 شلالات، ويصل إلى لاتون ويدخل بعد لاتون نهر لفانديفيل، ويصب أخيرا بعد اجتياز طريق متعرج يبلغ طوله 17 كيلومترا في بحر الخزر.
مستمعينا الكرام، يعتبر شلال بيشه من أشهر شلالات إيران، ومن أجل مشاهدته علينا السفر إلى أرض الشلالات أي محافظة لورستان الواقعة في غرب إيران. تضم هذه المحافظة أكثر من 50 شلالا بين صغير وكبير، ويقع شلال بيشه على سفوح سلسلة جبال زاغروس بين غابات أشجار البلوط، وتوجد أعلى الشلال ينابيع غزيرة المياه تتدفق من قلب الجبل وتشكل من خلال التقاء بعضها بالبعض الآخر شلال بيشه، ويصب ماء الشلال بعد مروره بين الجبال والأشجار أخيرا في نهر لورستان المعروف باسم سيزار الدائمي والغزير المياه. يبلغ ارتفاع شلال بيشه زهاء 48 مترا وعرضه 20 مترا، وقد تم تسجيل اسم هذا الشلال عام 2008 في قائمة التراث الطبيعي لإيران باعتباره الأثر الوطني 48.
مستمعينا الكرام، يقع شلال نافا في سلسلة جبال ألبورز على سفح القسم الجنوبي من أكثر قمامها ارتفاعاً ألا وهي داماواند، ويعرف في الغالب باسم الشلال الثلجي. ويعود سبب هذه التسمية إلى أن ماء هذا الشلال متجمد في كل فصول السنة من شدة البرودة، وبسبب النوازل الجليدية الطويلة المتدلية منه سوى الشهور البالغة الحرارة من السنة مثل شهري تموز وآب، حيث تجري خيوط رفيعة من الماء لبضع ساعات في اليوم لا تلبث أن تتجمد مرة أخرى. وقد أدى ذلك إلى أن يزداد قطر الشلال على مر الزمان، ويتكون الشلال الثلجي من قسمين متميزين، هما القسم الأسفل الذي يبلغ طوله 15 متراً والقسم العلوي البالغ طوله 80 متراً، ويتراوح ارتفاع الشلال الثلجي بين 7 إلى 12 متراً ويصل عرضه إلى 3 أمتار.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الأوائل في إيران، تقبلوا منا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم لنا.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الحلقة نسلط الضوء على شخصية عظيمة، وهي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذه الحلقة سنتحدث عن مكانة الإمام المهدي في قلوب المؤمنين، وعن العلاقات التي تستشرق ظهوره، وما تعني هذه المعتقدات لنا كمسلمين. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، وهو مؤلف كتاب العدل المنتظر، كما يعزز في كتاباته وخطباته مفاهيم العدل والمحبة، ويشجع المؤمنين على تطبيقها في حياتهم. سماحة الشيخ، أهلا بكم في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ووفقكم الله لكل خير.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واكشف عن همه وغمه وحزني، واجعلنا من خير أعواني وأنصاري والمستشهدين بين يدي.
نجدد التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأيضا لسماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، مسألة ارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، ما هي المنهجية التي يعتمدها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وأيضا كيفية معالجة الطاقات والتعامل معها، والرسائل المبعثة من أجل الارتقاء بالمستوى المطلوب. سؤال، هل هناك روايات ما تؤيد ذلك؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعجل
فرجهم. أحبتي أعزائي، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، مسألة الطاقات وارتفاع مستوى الطاقات، على اعتبار أن الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه الشريف، أنه هو باعتبار أنه سوف يسير بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأنه على اعتبار قال أن رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت، نعم، على الوحي.
نعم.
هذه الرواية طبعا هي في فتن الأعلام والمختصر، ونعم ومسألة الحنفي القندوزي، وكلهم يتكلمون عن هذه الرواية بدقة، أن هنالك رجل، يقول رسول الله هذا الذي سوف يقاتل على سنتي، يعني متى؟ يعني بعد رحيلي. ونعم يقول هذا يقاتل، أنا قاتلت على الوحي، فإذا أنا أسست بما أنزل من الله وكانت هي الركائز التي أسست بهذه الدولة، لكن لعلمه بأنه هذه الدولة سوف تأخذ طريقا بعيدا وشاوا بعيدا عن الأسس التي هو أسسها، فلابد هنالك من مصلحين، فهنالك رجل وهو القائد الأول من بعدي سوف يقاتل كما أنا قاتلت على تثبيت الدولة، هنالك من يقاتل على استمرار الدولة
جيد
وتسييس الدولة وبناء السنن الإلهية التي ماذا؟ التي أسسها الله وصارت على يدي أنا رسول الله على يد هذا الرجل،
يعني
والرواية واضحة هذا.
يعني استكمال ما بدأه
أنا. نعم، لأنه الإمامة هي باعتبار ماذا؟ هي إتمام للنبوة، وهي مرتبة أعلى من مراتب النبوة، وهذا واضح من الحلقات السابقة وبيناها مرارا وتكرارا، أن مسألة الإمامة هي مسألة أعلى مرتبة من النبوة ومن الرسالة.
جيد.
لأنه هي المتممة للرسالات والمتممة للنبوة. فطبعا الذي سوف يحيي صورة الحكم الإسلامي التي أحياها من قبل، نعم، وبأسمى صورها أنه أحياها رسول الله صلى الله عليه نعم وأوجدها، لكن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي ماذا؟ الذي كان همه الرسالي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في ماذا؟ محاولة تطبيق الصفة الإسلامية الصحيحة للحياة الإنسانية على جمع على المجتمع الإسلامي، في سبيل ماذا؟ في سبيل بناء الإنسان المتكامل. فهذه الرواية أنه لهذا الرجل قد قالها وبضرس قاطع، أن علي بن أبي طالب ذلك الرجل الذي سوف يقاتل من أجل ماذا؟ تثبيت تلك السنة المحمدية. كما أيضا كان همه الأول بناء المجتمع وإيجاد أفضل الطرق والوسائل التي ترتقي بمعيشة المجتمع على الجهات والمسالك الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. أضف إلى ذلك أنه من أجل أن ترتفع بها الدولة إلى آفاق متجددة من القوة والهيبة والأمان والرفاهية داخل المجتمع الإسلامي الأصيل.
أحسنتم.
إذن أمير المؤمنين كان هو طريقه هذا.
نعم.
وأول من بدأ بهذا وأول من أسس لهذا.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونكمل الحديث. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وكان يتحدث سماحة الشيخ حول مسألة ارتفاع مستوى الطاقات في المجتمع الإسلامي. تفضلوا.
جيد. إذن أمير المؤمنين أول من بدأ باستثمار الطاقات، بل والمحافظة على الطاقات وبناء تلك الطاقات في المجتمع الإسلامي من أجل الرقي بهذا المجتمع. فأمير المؤمنين مثلا عندما عهد إلى واليه على مصر مالك الأشتر في زمانه يرسل ماذا؟ يرسل عهدا يلفت فيها بعدما جاء بدستور الولاية له، التي ماذا؟ التي لم ترى البشرية مثل هذا اليوم مثيلا لذلك الدستور في تمامه وشموليته وعبقريته، حيث جاء في هذا النص عندما أرسل أمير المؤمنين هذا الكتاب إلى هذا الوالي الذي جعله في مصر، قال له: واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سيفا ضاريا تغتنم أكلهم. إذن أمير المؤمنين هنا يوصي هذا الوالي بوصايا عدة. لما؟ هو يريد الارتقاء بهذا المجتمع، ويريد بتلك الطاقات الموجودة عند الولاة الذين هم نصبهم. فأرسل إليه يقول له: أولا، قلبك هذا الذي في صدرك عليه ماذا؟ يقول: واشعر قلبك الرحمة للرعي، كن رحيما كالأب كالأم. القلب إذا لم يكن رحيما مع الرعية سوف تكون هنالك فجوة ما بين الناس وما بين هذا الوالي، فلا هم يحترمونه لظلمه وقساوته، ولا هو يستطيع أن يتحملهم لما فيه من عنجهية وقساوة القلب. فحتى يكسر هذا الحاجب عليه ماذا أن يتصف؟ يتصف بالرحمة للرعية، وهذا أسمى ما يكون من قيادات أمير المؤمنين في تلك الفترة. فقال: واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، أن تلطف بهم، لا أن تكون سيفا بتارا على رقابهم بالقوة. قال: ولا تكونن عليهم سيفا ضاريا، ماذا؟ تغتنم، تريد أكلهم وقتلهم أنت بهذا السيف بالقوة. الحكم لا يأتي بالقوة، والولاية لا تأتي بالقوة. نعم. قال: فإنهم هؤلاء الذي أنت تحكمهم، فإنهم صنفان. كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: أما أخ لك في الدين، وأما نظير لك في الخلق. نعم، فيقول أن هؤلاء هم مثلك، أما في مثل دينك أو لا، هو مثلك كما أنت مخلوق من أم وأب، وقد بلغت في بطن أمك 9 أشهر ورضعت، هو أيضا مثلك، أنت ما الأمر الذي يجعلك تتعالى نعم عليه. فلذلك يقول: نعم، يفرط منهم الزلل، يمكن أن يحدث منهم زلل. إذا حدث منهم زلل أنت تبترهم يعني بالسيف قتلا، يعني هذا أساس الحكم بالقوة. نعم، يمكن أن يحدث أو لا. نعم، الزلل يمكن يفرط منهم. قال: يفرط منهم الزلل، نعم، وتعرض لهم العلل، كثير من الأسباب التي هي التي جعلتهم مثلا ينحرفون، كثير من العلل التي جعلتهم ماذا؟ ينزوون. كثير من العلل التي جعلتهم يزلون عن الجادة. هذه علل موجودة عنده في كل زمان وكل مكان. نعم. ويؤتى على أيديهم كثيرا من تلك الأمور. كيف؟ قال العمد والخطأ وارد عندهم، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفو. أنت عندما تخطأ ترجو من الله الصفح والعطي والعفو أو لا تريد؟ فأنت لما تكون سيفا بتارا على غيرك وعلى نفسك تطلب الرحمة؟ فأنت لابد من أن تكون مثلك مثلهم، لأنه نظير لك في الخلق أو أخ لك في الدين. فأنت وهم الفرق ما بينكم سوان. أنت موظف تسوس الأمور، فعليك أن تلتزم بهذه الأمور ليس إلا. فإذا تطلب الرحمة لنفسك وتستخدم السيف ضد هؤلاء، هم يمكن أن يخطئوا، فعليك أن ترحم. يمكن أن يزل، عليك أن ترحم، مثل ما أنت تخطأ وتطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى.
أحسن.
قال فيعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك. أنت فوقهم تحكمه، لكنه الله فوقك، لا تنسى هذا الأمر. فالأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، ليس فقط أنت. من الذي جعلك؟ أنا الذي وليتك، صحيح أو لا؟
نعم.
فأنت فوقهم، والله فوقك وفوق من ولاك وأعطاك هذه المرتبة.
أحسن.
وفوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ارجع الأمر إلى الله. أنت ماذا تفعل؟ أنت تريد ماذا تكون؟ سيفا بتانا قاطعا على رقاب الناس؟ لا، تذكر أن الله هو فوقك وفوق من ولاك.
جميل.
هو كفيل بأمره.
سبحان الله. اسمح لي بفاصل سمحت شيخ ونكمل الحديث. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في
نعود إليكم مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ تحدث حول مسألة ارتفاع مستوى الطاقات وحول الروايات عن ذلك، تفضل.
أحسنت. فإذا نحن على هذا الخطاب من قائد الأمة لأحد أولياء لا نجد له نظير في هذا الزمن ولا حتى في الزمن السابق. فهذا ماذا يبين؟ أولا يبين لنا ارتفاع مستوى طاقات الحكم عند الولاة. فعندما يقول أيضا لعامله على الصدقات، هذا الذي يعطي ويأخذ الصدقات، وتعرفون أنتم المجتمع الإسلامي مصادره المالية من أين؟ عبر الزكاة والخمس. وهذا المورد المالي بلا من أين يأتون؟ لا يوجد بترول، لا يوجد قصدير، لا يوجد ذهب، لا يوجد، كيف يكون؟ فاعتمادهم واحد من أهم هذه الأمور هي مسألة الصدقات. يقول له ثم تقول نعم من عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لأخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا، أنت تطلب منه بهذه الصورة، لك في أموالك حق لله، تعطيه أو لا تعطيه؟ لا. تأتي بهذه الصورة، لا تشهر سيفك، لا، تبين له أنه أنت الأموال عندك، لكن هذه الأموال لله فيها حق،
هي أمانة لك،
أمانة، وأنت ماذا؟ متكفل، ليس لا. إلا الله وضعه بين يديه، كأنت متكفل وأمانة سوف تسترد.
نعم
نعم. فإذا فماذا تقول له؟ تقول له جئت لأخذ الحق في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا، لا ليس هنالك شيء من هذا الذي تقوله، فلا تراجعه، لا تعد إليه ثانية.
نكر يعني هذا الشيء.
لا 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 تفرض عليه، لا تفرض عليه. نعم يقول فلا تراجعه، وإن أنعم لك أعطاك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه. يعني أنت إذا جاءك شخص وقال لك لا ليس لله حق في أموالي، بالقوة تأخذ منه؟ لا لا, لا تأخذ منه.
لا.
مسألة الزكاة، مسألة الصدقات. وإذا أعطاك هو منعم عليك ومتفضل، فأنت تأخذه وتسكت. نعم. ولكن لا تفرض عليه ولا ترهقه ولا تعسفه، فخذ ما أعطاك من ذهب وفضة، فإن كان مثلا له ماشية فتأخذها بإذنه. تقول له تسمح لي، تأذن لي بأخذها هكذا؟ نعم. إلا بإذنه، فإن أكثر سوف أعطاك أكثر، فأكثرها له. فإذا أتيته فلا تدخل عليه دخول المتسلط عليه ولا عنيف به، ولا تنحرف ببهيمه، ولا تفزعن الحيوانات، ولا تفزعنها، ولا تسوءن صاحبها فيها. يقول ليس هو فقط، إذا أعطاك إبلا، أعطاك ماشية، قل له تسمح لي أن أخذ، فإذا أذن لك حتى الحيوانات يجب عليك أن لا تخيفها، لا تفزع هذه الحيوانات وتهجم عليها هجوما لدرجة تجعل الحيوانات تفر من بين يديه.
لهذه الدرجة
أي أمر هذا؟
نعم.
بينكم بين الله، أنا أسأل، بينكم بين الله، يوجد مثل هذه القوانين، مثل هذه الشخصيات، الذي حتى صاحب حق الله سبحانه وتعالى يقول لا تفزعه، لا تفزع حيواناته، لا تهجم عليه، لا تخيفه، إذا أعطاك أعطاك وهو متفضل عليك، وإن لم يعطيك فاتركه، لما تفزعه؟ أي رحمة، أي تعامل مع هؤلاء الذين هم يتعاملون مع هذا، يتعامل مع القيادات. يعني يجب أن يكون القيادات بهذا المستوى، لا أنه بزماننا هذا يدخل كما يدخل الليث الغضبان ويأخذ بالقوة ويأخذ بالسيف ويقطع الرقاب من أجل ماذا؟ من أجل أخذ الحقوق، والحق حق الله. جيد، فقال ولا تفزعنها ولا تسوءن، نعم، صاحباتها، حتى الحيوانات التي بجانبها أنت تأخذ تختار واحد اثنان ثلاث، أو هو يقول لك هذه وهذه 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 وأنت تأخذ، لأنهم تدخل عليها ونعم تفزعها. وهذا الحديث يبين ماذا؟ تفجير طاقات الحب والوئام والصفاء حتى في أخذ الصدقات والحقوق الشرعية، فيجب أن يكون في أعلى مستويات العطف والحب والإخلاص دون السطوة والسيطرة والقوة والعنف. ماذا؟ فيتنفر الناس من الولاة. يعني إذا كان الولي بهذه الصورة، بهذا الخوف، بهذه العنجهية، بهذه، الناس يتنفرون. ومن طبيعة الإنسان أنت إذا أخذت منه بالقوة يعطيك أو لا يعطيك، لا يعطيك بالقوة، وإن أعطاها فلا يعطيكها من صميم ذاتي، فتكون هنالك فجوة وقساوة، والناس سوف لا يحترمون هؤلاء الولاة. نعم. فإذا استنفاذ تلك الطاقات تكون دائما على جهوزية عالية وعلى مستوى عقائدي ونفسي وبدني، من حيث أولا الكفاءات، فيكون في خدمة القائد المهدي عجل الله فرجه الشريف على هذا الأساس. فإذن على هذا الأمر وصف الإمام الصادق أصحاب الإمام المهدي بماذا؟ قال رجال لا ينامون الليل، لهم دوي كدوي النحل، ويبيتون قياما على أطرافهم، ويصبحون على خيولهم، ورهبان بالليل، ليوث بالنهار، وهم من خشية الله متقون ومشفقون.
أحسن.
هذه الرواية فيها بيان وفيها شرح، لا بد من بيانه
إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى هنا نكون قد استكملنا حلقتنا اليوم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشكركم على استماعكم، ونشكر ضيفنا الكريم الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك منا الوفاء يا مهدي، وعليكم مولاي صلينا، بك قرت عيوننا الحيرة، فأقر الله لك العينا. سلام يا مهدي، يا وعدنا الصادق، يا صادق الوعد. سلام يا مهدي، في خط روح الله، والله إن على العهد. سلام يا مهدي. سلام 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 يا مهدي.
أنا الفقير. إليك يا رب وأنت عني عني غني وأنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني والضعف فيا فيا أصيل وأنت رب رب قوي والضعف فيا فيا أصيل وأنت رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي وأنت وحدك حي الله يا الله الله يا لكن عفوك أوفى معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى وإنني رغم ضعفي أرى أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا وتحت النور صرفا الله يا الله الله يا الله الله يا أو شقيا لولاك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا وقلت شتان شتان حقا بين الثرى والثريا
الثامنة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبدالله والعناوين الرئيسية الخارجية الإيرانية تدين تهديد الكيان الإسرائيلي للطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين صنعاء تؤكد أن ترسانة اليمن العسكرية استعادت زخمها وتنتظر أوامر القيادة للدفاع عن فلسطين وكتاب القسام وسرايا القدس تعلن الإفراج عن 3 أسرى صهاينة يوم غد السبت. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دانت الخارجية الإيرانية تهديد الكيان الصهيوني للطائرات المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين، واعتبرته انتهاكا لسيادة لبنان الوطنية.